يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الآن واصل التعليق على مقال العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في رده على الطرقيين من المتصوفة، وكنا أخذنا الشطر الأول في قضية تعظيم الذوات والجماعات وما يترتب على هذا التقديس من مخالفات شرعية وانتهاكات. ثم قال رحمه الله تعالى: أما اتخاذهم إياه إلها، أي اتخاذ الجماعة الطرقية والطائف هذه لشيخهم وشيوخهم آلهة، قال: أما اتخاذهم إياه إلها فلأنهم يصرفون له خالص عبادتهم، فإذا مسهم الضر في البحر أو البر لا يدعون لكشف ضرهم إلا شيخهم، ولا يتوكلون في تفريج الكروبات إلا عليه، ويحبونه أكثر من حبهم لله. والدليل على ذلك أن أحدهم لو سمع سب الله والاستهزاء بدينه فإنه لا يغضب مثل ما يغضب إذا نيل من شيخه، وإذا سئل بالله منع أو أعطى قليلا، وإذا سئل بشيخه عظم عليه المنع جدا، فربما يؤثر على نفسه ابتغاء مرضات شيخه، وينشط لقضاء نذور شيخه ما لا ينشط عشره لأداء فرائض الله، و يحلف بالله كاذبا 1000 مرة ولا يحلف بشيخه مرة كاذبا. ولو سوى الواحد منهم شيخه بالله في هذه العبادات لكان مشركا، فكيف إذا جعل النصيب الأعظم منها لشيخه؟ قال: وربما يجعلها كلها له على أنه لو جعل منها مثقال ذرة لغير الله كان شركا وحبط عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: ولو لم يكن عند الطرقية إلا مسألة الاستمداد لا كفت وحدها لجعلهم غنم الشيطان، وسنذكر معنى الاستمداد فيما يأتي. والشيخ رحمة الله عليه قد ذكر لهذا الاستمداد بعض المعاني، قال: لأن الاستمداد قسمان، حسي ومعنوي. قال: فالمعنوي الهداية وزيادة الإيمان وانشراح الصدر. قال: وانشراح الصدر به انشراحا تاما حتى يصل صاحبه إلى درجة اليقين، أي أن يطلب المرء من الله العون على أمور آخرته من زيادة إيمانه وتقوى الله جل وعلا ونيل الجنة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: حتى يصل صاحبه إلى درجة اليقين، ثم حق اليقين، ثم عين اليقين، قال: وهذه مرتبة الصديقين. قال: والحسي، أي الاستمداد الحسي، قال: البسط في الجسم والمال والبنين ونحو ذلك، أي أن يطلب من الله جل وعلا العون على أمور دنياه. فالأولى جعله من المعنوي بأن يسأل الله جل وعلا زيادة الإيمان والتقوى والاستغفار لله جل وعلا ونحو ذلك. وهذا الاستمداد الحسي، قال: البسط في الجسم والمال والبنين ونحو ذلك. ومن استمد شيئا من ذلك من غير الله فقد أشرك بربه ولم يقدره حق قدره. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى أن قال: خبير. وقال سبحانه: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، إلى قوله: ضلال. وقال: واتبعوا، أو قال: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال: إلى قوله: عزيز. قال: وفيما عندك من الكتب ما يغني عن الإطالة. هذا الشطر هو الشطر الثاني مما سنعلق به على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكر في هذا الشطر ما يخص ادعاء الطرق الصوفية صفات الألوهية في شيوخهم، ففي طبقات الكبرى للشعراني كثير من هذه الضلالات والشركيات عن شيوخ التصوف. فقد كان مثلا محمد الخضري يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه. قال: وأجساد الخلائق، كان يقول: كالقوارير أرى ما في بواطنها. ونقل أيضا الشعراني في طبقات عن أبي العباس المرسي، وهذا هو وارث علم الشاذلي، كان يقول: إن لله تعالى عبادا محق أفعالهم بأفعاله، وأوصافهم بأوصافه، وذاتهم بذاته، وحملهم من أسراره ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه. ويقول لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، عياذا بالله. قال: لأن أوصافه من أوصافه، ونعوته من نعوته. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في رده على الشاذلي المؤسس والطريقة الشاذلية الصوفية كان يقول: ولهذا كان طائفة من المنتسبين إلى الشاذلي يقولون إن الغوث الفرد القطب الجامع، كانوا يقولون: يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه، عياذا بالله. ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا، ثم انتقل ذلك السر إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم انتقل إلى ذريته، إلى أن قالوا حتى انتهى إلى الشيخ أبي الحسن، يقصدون الشاذلي، ثم انتقل إلى ابنه. وجاء عن الشاذلي هذا يقول: سألت الله أن يكون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القيامة. قال: فسمعت النداء: يا علي قد استجيب لك. وهذا ما ذكره ذكره صاحب لطائف المنن وغيرهم. يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذه الألقاب البدعية التي تطلق على شيوخ الصوفية كما في مجموعه، كان يقول: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أو أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة، ولا يلزم بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدا. قال: وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجوه دون وجوه. وكان يقول: وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. ثم إذا قال: ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل زمانه فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها. قال: وما زال السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه، ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من السلطان. فأقول أن شيخ الإسلام تيمية في كلامه هذا يوضح هذه الألقاب التي ابتدعها أو ابتدعتها الطرق الصوفية. فكان قلت يقول هذا الشاذلي عن كما ورد عن شيخ سلنتيمية نقله، قال: وكان بعض أعيان المدرسين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك ويبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء، حين قال أن هذا السر، يعني الشاذلي كان يقول أن هذا السر يعني تناقله ذرية أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي إلى ذريته، ثم جاء الشاذلي فأخذ هذا السر أيضا وانتقل في ابنه. فقال شيخ الإسلام تيمية: وكان بعض أعيان المدرسين الذين قادموا إلى الشام يذكر ذلك ويبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء حتى أخبروني بذلك. قال: وكان هذا الشخص يجتمع بي، فبينت له فساد هذا الكلام وما فيه من الخروج عن دين الإسلام. ولا ريب أن هذا القول شر، قال: شر من قول النصارى من بعض الوجوه. قال: فإن النصارى ادعوا هذا الغلو في المسيح وحده، هذا هو الفرق. قال: فمن قال إن كثيرا من الناس يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه فقد قال في كثير من الناس ما يضاهي قول النصارى في المسيح ابن مريم. بمعنى أن هؤلاء الطرق يقولون هذا، أن هذا الشيخ يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله جل وعلا، عياذا بالله. يعني هذا كل طرق الصوفية يقولون في شيوخهم ذلك. قال: أما النصارى فيدعون هذا في المسيح وحده، لهذا كان هذا الكلام يعني جعلهم أضل من هذا الوجه من النصارى. وكان تيجاني كما في الجواهر يقول: إن لله صفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوجود في آن واحد، لا يختلط عليها اختلاف الوجود بذواتها أو بألفاظه أو بحركاته. إلى أن قال: وهكذا العارف إذا رفعه إلى قال إذا وكذلك العارف إذا قال وكذلك العارف إذا رفعه قال وكذلك العارف إذا رفعه إلى محل القرب يصير سمعه قال يصير سمعه يسمع كسماع الحق باتساع دائرته. قال: وهكذا العارف إذا رفعه إلى محل القرب، يعني قرب من الله عز وجل، يصير سمعه يسمع كسماع الحق عيادا بالله باتساع دائرته، إلى أن قال: فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد، ولا تختلط عليه ذوات الوجود في الآن الواحد، ولا تختلط عليه حركات الوجود في الآن الواحد سمعا وبصرا. فتلاحظون أن الصوفية يخرجون بعارفيهم وأقطابهم من دائرة ومحيط البشرية إلى عالم الربوبية تحت بدعة الحلول، كما سمعتم في كلام التيجاني، والاتحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق عيادا بالله. حتى قال علي حرازم التيجاني صاحب جواهر المعاني عن دخول الحضرة الإلهية عند طريقة تيجانية، فقال رحمة، يعني هذا التيجاني الصوفي الطرقي، قال: فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبقى إلا الألوهية المحضة حتى نفسه تغيب عنه، ففي هذا الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا محدود ولا علم. فلو نطق العبد في هذا الحال لقال: لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأني، لأنه مترجم عن الله عز وجل، فأقول: فهل بعد الحق إلا الضلال، فهل بعد الحق إلا الضلال. أقول: انظروا إلى كلام هذا علي حرازم تيجاني صاحب الجواهر، ذكر دخول الحضرة الإلهية عند طريقة تيجانية هذه، فقال: فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبقى إلا الألوهية المحضة حتى نفسه تغيب عنه. قال: ففي هذه الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا محدود ولا علم. قال: فلو نطق العبد في هذا الحال قال: لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأني. قال: لأنه مترجم عن الله عز وجل، فهل أقول فهل بعد الحق إلا الضلال. أما قضية معنى الاستمداد الذي مثل به الشيخ رحمة الله عليه عند الطرق الصوفية، فهو استفعال من طلب المدد، وقد أشار إليه العلامة مبارك الميلي أحد أعلام الجزائر في كتابه الشرك ومظاهره، فقال: قد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين، ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأطرحه، يعني الصح منه هو المردود. قال: فيتخذون المزارات ويبنون عليها البناءات، ويرون أن روح الصالح فلان هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به، إلى أن قال: ومن مظاهر هذا التبرك الاستمداد تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان. قال: وكل ما يضاف إلى ذلك المكان فكل هذا جهل وضلال. قال: فإن توحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به. قال: حقيقة التوحيد، توحيد الله جل وعلا، هو توحيد التوجه إلى الله جل وعلا بالعبادة والاستعانة به جل وعلا، إلى أن قال: قال: ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك، أي عالم الشهادة. قال: ومن عاند في ذلك، يعني ما قبل هذا الكلام، قال: فجربه بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين، فإذا تقاضاك أو قاضاك فقل له: إن جدك الوالي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثتها عنه قد جاءني أو جاءتني روحه وأخذت مني الثمن، فما يكون جوابه؟ قال يعني عجيب، يعني لو ذكرت له مثل هذه الشبهة يعني قال وكيف يحكم الناس على هذه الدعاوى؟ ولأن جدك الصالح جاءني في المنام ويعني أعطيته الثمن لهذه الأرض. قال وقد نسب ابن تيمية شيخ الإسلام يقصد القول بالاستمداد من الأرواح إلى الملاحدة من الفلاسفة، وشرح فلسفتهم فيه، فقال في رسالة التوسل والوسيلة، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فالاستمداد حقيقته الاستغاثة بالأموات لدفع البليات وجلب الخيرات، والاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله يؤم الشركيات. وقد تضمنت ثلاث أنواع من الشرك الظاهر، يعني هذه الاستغاثة والاستمداد، هو أولا اعتقاد المستغيث بالمستغاث به علمه بالغيب وسماعه لندائك أو لنداء المنادي وقدرته على كشف الضر وجلب النفع، إذا كان من الشرك الظاهر. بل الاستمداد من الأموات عند بعض المتصوفة، قلت فإن الاستمداد عند بعض المتصوفة عندهم أولى بالاستجابة، لأن تصرفهم في عالم الشهادة أو عالم الشهادة وهم في قبورهم، يعني أن هؤلاء أموات في قبورهم لكن لهم تصرف في هذا العالم. يقول الصيادي الصوفي كما في نور الإنصاف، قالوا على هذا فالاستمداد من الأموات أسرع عندي لقضاء الحاجة، انظروا. وعليه فالاستمداد حقيقته هو على نوعين، من هو الجائز وهو طلب المدد والعون من الحي الحاضر القادر، يعني وقد يقدم بإمكانه أن يقدم هذا السبب، ومنه الممنوع وهو الاستمداد من الغائب أو الميت، وهو شرك بالله تعالى، لأن الاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الذي يملك أن يمد بكل أنواع الإمدادات. وقد أشار سبحانه إلى هذا في قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه الآية قد جمعت بين الاستمداد المعنوي وهو الاستغفار، الله جل وعلا هو الذي يلجأ إليه في الاستغفار لطلب المغفرة، والاستمداد أيضا، وجمعت أيضا الاستمداد الحسي من طلب المال والبنين والجنان والأنهار على ما ذكره الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. هذا آخر ما نذكره تعليقا على هذا المقال، على أن نتم ما بقي لاحقا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل التعليق على مقال العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في رده على الطرقيين من المتصوفة، وكنا أخذنا الشطر الأول في قضية تعظيم الذوات والجماعات وما يترتب على هذا التقديس من مخالفات شرعية وانتهاكات، ثم قال رحمه الله تعالى: أما اتخاذهم إياه إلها، أي اتخاذ الجماعة الطرقية والطائف هذه لشيخهم وشيوخهم آلهة، قال: أما اتخاذهم إياه إلها فلأنهم يصرفون له خالص عبادتهم، فإذا مسهم الضر في البحر أو البر لا يدعون لكشف ضرهم إلا شيخهم، ولا يتوكلون في تفريج الكروبات إلا عليه، ويحبونه أكثر من حبهم لله. والدليل على ذلك أن أحدهم لو سمع سب الله والاستهزاء بدينه فإنه لا يغضب مثل ما يغضب إذا نيل من شيخه، وإذا سئل بالله منع أو أعطى قليلا، وإذا سئل بشيخه عظم عليه المنع جدا، فربما يؤثر على نفسه ابتغاء مرضات شيخه، وينشط لقضاء نذور شيخه ما لا ينشط عشره لأداء فرائض الله، ويحلف بالله كاذبا 1000 مرة ولا يحلف بشيخه مرة كاذبا. ولو سوى الواحد منهم شيخه بالله في هذه العبادات لكان مشركا، فكيف إذا جعل النصيب الأعظم منها لشيخه؟ قال: وربما يجعلها كلها له على أنه لو جعل منها مثقال ذرة لغير الله كان شركا وحبط عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: ولو لم يكن عند الطرقية إلا مسألة الاستمداد لا كفت وحدها لجعلهم غنم الشيطان، وسنذكر معنى الاستمداد فيما يأتي. والشيخ رحمة الله عليه قد ذكر لهذا الاستمداد بعض المعاني، قال: لأن الاستمداد قسمان، حسي ومعنوي. قال: فالمعنوي الهداية وزيادة الإيمان وانشراح الصدر، قال: وانشراح الصدر به انشراحا تاما حتى يصل صاحبه إلى درجة اليقين، أي أن يطلب المرء من الله العون على أمور آخرته من زيادة إيمانه وتقوى الله جل وعلا ونيل الجنة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: حتى يصل صاحبه إلى درجة اليقين، ثم حق اليقين، ثم عين اليقين. قال: وهذه مرتبة الصديقين. قال: والحسي، أي الاستمداد الحسي، قال: البسط في الجسم والمال والبنين ونحو ذلك، أي أن يطلب من الله جل وعلا العون على أمور دنياه. فالأولى جعله من المعنوي بأن يسأل الله جل وعلا زيادة الإيمان والتقوى والاستغفار لله جل وعلا ونحو ذلك، وهذا الاستمداد الحسي، قال: البسط في الجسم والمال والبنين ونحو ذلك. ومن استمد شيئا من ذلك من غير الله فقد أشرك بربه ولم يقدره حق قدره. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلى أن قال خبير. وقال سبحانه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى قوله ضلال. وقال واتبعوا أو قال وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال إلى قوله عزيز. قال وفيما عندك من الكتب ما يغني عن الإطالة. هذا الشطر هو الشطر الثاني من مما سنعلق به على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكر في هذا الشطر ما يخص ادعاء الطرق الصوفية صفات الألوهية في شيوخهم، ففي طبقات الكبرى للشعراني كثير من هذه الضلالات والشركيات عن شيوخ التصوف. فقد كان مثلا محمد الخضري يقول الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه. قال وأجساد الخلائق كان يقول كالقوارير أرى ما في بواطنها. ونقل أيضا الشعراني في طبقات عن أبي العباس المرسي وهذا ووارث علم الشاذلي كان يقول إن لله تعالى عبادا محق أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذاتهم بذاته وحملهم من أسراره ما يعجز عامة الأولياء عن سماعه. ويقول لو كشف عن حقيقة الولي لعبد عياذا بالله. قال لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في رده على الشاذلي المؤسس والطريقة الشاذلية الصوفية كان يقول ولهذا كان طائفة من المنتسبين إلى الشاذلي يقولون إن الغوث الفرد القطب الجامع كانوا يقولون يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه عياذا بالله. ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا، ثم انتقل ذلك السر إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم انتقل إلى ذريته إلى أن قالوا حتى انتهى إلى الشيخ أبي الحسن يقصدون الشاذلي، ثم انتقل إلى ابنه. وجاء عن الشاذلي هذا يقول سألت الله أن يكون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القيامة. قال فسمعت النداء يا علي قد استجيب لك. وهذا ما ذكره ذكره صاحب لطائف المنن وغيرهم. يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذه الألقاب البدعية التي تطلق على شيوخ الصوفية كما في مجموعه كان يقول وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة، ولا يلزم بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدا. قال وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجوه دون وجوه. وكان يقول وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. ثم إذا قال ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل زمانه فتسميته بالقطب الغوث الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها. قال: وما زال السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه، ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من السلطان. فأقول أن شيخ الإسلام تيمية في كلامه هذا يوضح هذه الألقاب التي ابتدعها أو ابتدعتها الطرق الصوفية. فكان قلت يقول هذا الشاذلي عن كما ورد عن شيخ الإسلام تيمية نقله، قال: وكان بعض أعيان المدرسين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك ويبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء، حين قال أن هذا السر، يعني الشاذلي كان يقول أن هذا السر يعني تناقله ذرية أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي إلى ذريته، ثم جاء الشاذلي فأخذ هذا السر أيضا وانتقل في ابنه. فقال شيخ الإسلام تيمية: وكان بعض أعيان المدرسين الذين قادموا إلى الشام يذكر ذلك ويبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء حتى أخبروني بذلك. قال: وكان هذا الشخص يجتمع بي، فبينت له فساد هذا الكلام وما فيه من الخروج عن دين الإسلام. ولا ريب أن هذا القول شر، قال: شر من قول النصارى من بعض الوجوه. قال: فإن النصارى ادعوا هذا الغلو في المسيح وحده، هذا هو الفرق. قال: فمن قال إن كثيرا من الناس يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه، فقد قال في كثير من الناس ما يضاهي قول النصارى في المسيح ابن مريم. بمعنى أن هؤلاء الطرق يقولون هذا، أن هذا الشيخ يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله جل وعلا، عياذا بالله. يعني هذا كل طرق الصوفية يقولون في شيوخهم ذلك. قال: فأما النصارى فيدعون هذا في المسيح وحده، لهذا كان هذا الكلام يعني جعلهم أضل من هذا الوجه من النصارى. وكان تيجاني كما في الجواهر يقول: إن لله صفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوجود في آن واحد، لا يختلط عليها اختلاف الوجود بذواتها أو بألفاظه أو بحركاته. إلى أن قال: وهكذا العارف إذا رفعه إلى قال إذا وكذلك العارف إذا قال وكذلك العارف إذا رفعه قال وكذلك العارف إذا رفعه إلى محل القرب يصير سمعه قال يصير سمعه يسمع كسماع الحق باتساع دائرته. قال: وهكذا العارف إذا رفعه إلى محل القرب، يعني قرب من الله عز وجل، يصير سمعه يسمع كسماع الحق عياذا بالله باتساع دائرته. إلى أن قال: فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد، ولا تختلط عليه ذوات الوجود في الآن الواحد، ولا تختلط عليه حركات الوجود في الآن الواحد سمعا وبصرا. فتلاحظون أن الصوفية يخرجون بعارفيهم وأقطابهم من دائرة ومحيط البشرية إلى عالم الربوبية تحت بدعة الحلول كما سمعتم في كلام تيجاني، والاتحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق عياذا بالله. حتى قال علي حتى قال علي حرازم تيجاني صاحب جواهر المعاني عن دخول الحضرة الإلهية عند طريقة تيجانية، فقال رحمته يعني هذا التيجاني الصوفي الطرقي، قال فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبقى إلا الألوهية المحضة حتى نفسه تغيب عنه، ففي هذا الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا محدود ولا علم. فلو نطق العبد في هذا الحال لقال لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأني، لأنه مترجم عن الله عز وجل، فأقول فهل بعد الحق إلا الضلال. أقول انظروا إلى كلام هذا علي حرازم تيجاني صاحب الجواهر، ذكر دخول الحضرة الإلهية عند طريقة تيجانية هذه، فقال فإن من دخلها غاب عن الوجود كله، فلم يبقى إلا الألوهية المحضة حتى نفسه تغيب عنه، قال ففي هذه الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا محدود ولا علم. قال فلو نطق العبد في هذا الحال قال لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأني، قال لأنه مترجم عن الله عز وجل، فهل بعد الحق إلا الضلال. أما قضية معنى الاستمداد الذي مثل به الشيخ رحمة الله عليه عند الطرق الصوفية، فهو استفعال من طلب المدد، وقد أشار إليه العلامة مبارك الميلي أحد أعلام الجزائر في كتابه الشرك ومظاهره، فقال قد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين، ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون حاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأطرحه، يعني الصح منه هو المردود. قال فيتخذون المزارات ويبنون عليها البناءات، ويرون أن روح الصالح فلان هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به، إلى أن قال ومن مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان. قال وكل ما يضاف إلى ذلك المكان فكل هذا جهل وضلال. قال فإن توحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به. قال حقيقة التوحيد، توحيد الله جل وعلا، هو توحيد التوجه إلى الله جل وعلا بالعبادة والاستعانة به جل وعلا، إلى أن قال قال ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك، أي عالم الشهادة. قال ومن عاند في ذلك، يعني ما قبل هذا الكلام، قال فجربه بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين، فإذا تقاضاك أو قاضاك فقل له إن جدك الوالي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثتها عنه قد جاءتني روحه وأخذت مني الثمن، فما يكون جوابه؟ قال يعني عجيب، يعني لو ذكرت له مثل هذه الشبهة، يعني قال وكيف يحكم الناس على هذه الدعاوى؟ ولأن جدك الصالح جاءني في المنام ويعني أعطيته الثمن لهذه الأرض. قال وقد نسب ابن تيمية شيخ الإسلام يقصد القول بالاستمداد من الأرواح إلى الملاحدة من الفلاسفة، وشرح فلسفتهم فيه، فقال في رسالة التوسل والوسيلة، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فالاستمداد حقيقته الاستغاثة بالأموات لدفع البليات وجلب الخيرات، والاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله هي أم الشركيات، وقد تضمنت ثلاث أنواع من الشرك الظاهر. يعني هذه الاستغاثة والاستمداد هو أولا اعتقاد المستغيث بالمستغاث به علمه بالغيب وسماعه لندائك أو لنداء المنادي وقدرته على كشف الضر وجلب النفع، إذا كان من الشرك الظاهر. بل الاستمداد من الأموات عند بعض المتصوفة، قلت فإن الاستمداد عند بعض المتصوفة عندهم أولى بالاستجابة، لأنهم يرون أن لأن تصرفهم في عالم الشهادة أو عالم الشهادة وهم في قبورهم، يعني أن هؤلاء أموات في قبورهم لكن لهم تصرف في هذا العالم. يقول الصيادي الصوفي كما في نور الإنصاف، قالوا على هذا فالاستمداد من الأموات أسرع عندي لقضاء الحاجة. انظروا، وعليه فالاستمداد حقيقته هو على نوعين، من هو الجائز وهو طلب المدد والعون من الحي الحاضر القادر، يعني وقد يقدم في إمكانه أن يقدم هذا السبب، ومنه الممنوع وهو الاستمداد من الغائب أو الميت، وهو شرك بالله تعالى، لأن الاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الذي يملك أن يمد بكل أنواع الإمدادات. وقد أشار سبحانه إلى هذا في قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه الآية قد جمعت بين الاستمداد المعنوي وهو الاستغفار، الله جل وعلا هو الذي يلجأ إليه في الاستغفار لطلب المغفرة، والاستمداد أيضا وجمعت أيضا الاستمداد الحسي من طلب المال والبنين والجنان والأنهار على ما ذكره الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. هذا آخر ما نذكره تعليقا على هذا المقال، على أن نتم ما بقي لاحقا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.